إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية للبراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. ريال حسين تحيي مستمعينا بكل خير وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 15 نيسان 2003، فأهلا بكم. بعد هذا العرض يحين موعدكم مع ملف تتابعون فيه آخر تطورات الأحداث في عموم العراق لهذا اليوم، من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: أول اجتماع تداولي للأحزاب والعشائر والطوائف الدينية في العراق من أجل بحث تشكيل حكومة عراقية جديدة يعقد بمقاطعة عدد من الأطراف الشيعية، واستسلام قيادة وحدات تضم 16,000 جندي عراقي في محافظة الأنبار غربي العراق. وزير الخارجية البريطاني يختم اليوم جولة خليجية تركزت على بحث مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين. إيطاليا تعلن اليوم عزمها على إرسال 4,000 من القوات للعراق للمساعدة في حفظ النظام وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الثلاثاء، إعداد وتقديم ولا أصادق مع نور الدين أحمد. مستمعينا الكرام، من البرامج المقررة لهذا اليوم برنامج من الأجواء العراقية، حيث تلتقون مع مراسلنا في القدس خضير الشايع في حلقة جديدة تأتيكم في بداية الساعة 2. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول أسلحة الدمار الشامل العراقية ونية التحالف الدولي للاستمرار بالبحث عنها. نور الدين أحمد يعرض لهذا التقرير. يدعوكم اليوم كاميرون قرداغي في نهاية الساعة 2 للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتعلق بموضوع الاندفاع لملء الأدوار السياسية في مرحلة ما بعد النظام السابق في العراق. خلال الساعة 3 سنتابع ملف كردستان العراق عبر الرسائل الصوتية لمراسلين المعتمدين هناك لملاحقة آخر تطورات الأحداث في شمال العراق. سأكون معكم عبر برنامج أجيال، وتتضمن حلقة اليوم مقابلة مع فنانة عراقية تقيم في السويد ولقاء آخر مع صحفية في أربيل. تعليق لإحدى الصحف الأمريكية تناول عمليات السرقة والتخريب التي طالت مقتنيات المتحف الوطني العراقي، وتقرير لصحيفة أخرى ركز على الوثائق السرية للمخابرات العراقية. جهاد عبد الكريم هيئة تغطية لأبرز ما جاء في الصحف الغربية. كما سيتضمن منهاج يوم الثلاثاء تقارير من لندن والقاهرة، بالإضافة إلى نشرات الأخبار التي تقدم في بداية كل ساعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاجنا أحييكم وإلى اللقاء. نحييكم أيها السيدات والسادة مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا المساء، يقرأها كل من أياد الجيلاني وفريال حسين. أعلن السفير العراقي في بلغراد سامي سعدون اليوم أن العراقيين لن يقبلوا أبدا ما وصفه بالاحتلال، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأجنبية في البلاد قد يسبب مزيدا من الخسائر والدمار. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن تصريح لسعدون وزعته وسائل الإعلام المحلية مفاده أن الشعب العراقي لن يتقبل التعاون أو التعامل مع ما أسماه بأشباه الحكومات. ودعا السفير العراقي الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى تنفيذ وعدهما بمنح الشعب العراقي فرصة لإدارة بلادهم. كما دعا سعدون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى المساعدة على وضع حد لما وصفه بالعدوان العسكري. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مسؤولين أمريكيين التقوا مجموعات عراقية معارضة في الناصرية اليوم لتوضيح رؤية واشنطن لعراق ما بعد صدام، في الوقت الذي شارك فيه آلاف العراقيين في تظاهرات احتجاج على النفوذ الأمريكي في مستقبل بلادهم. الوكالة قالت إن نحو 20,000 من المسلمين الشيعة شاركوا في الاحتجاج وهتفوا نعم للحرية، نعم للإسلام، لا لأمريكا، لا لصدام. وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه المظاهرة كانت مستحيلة قبل أسابيع في ظل نظام الرئيس السابق صدام حسين. ومعنا على الهاتف الآن مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد. سعد، ما هي معلوماتك عن مؤتمر الناصرية وكيف استقبل المشاركون فيه مثل هذه الشعارات اللي نقلتها وكالة فرانس بريس؟
نعم اختريال، الاجتماع انفض قبل قليل. الاجتماع شهد كلمة عاطفية ألقاها الجنرال غافر أمام الحضور، وأكد فيها على عراقة العراق وتاريخ العراق، وأكد أن هناك مستقبل زاهر ينتظر العراق. الاجتماع حضره مبعوث الإدارة الأمريكية زلماي خليل. التوجه هناك الآن نحو إقامة إدارة انتقالية للعراق وليست حكومة مؤقتة يتولاها غارنر. ستسمى إدارة انتقالية للعراق، ستوضع خطوطها العريضة في اجتماع بعد 10 أيام سيعقد في مدينة بغداد، يجمع أغلب التيارات السياسية في العراق، والذي كان غياب بعضها هو العلامة البارزة في هذا الاجتماع. مسألة الهتافات التي قوبل بها المجتمعون في الناصرية هي ظاهرة صحية كما يراها مراقبون كويتيون ومراقبون عالميون هنا يحضرون إلى الكويت هذه الأيام. كما قلت قبل قليل أخت فريال أنه هذه الظاهرة لم تكن موجودة إبان الحكم العراقي لنظام البعث. هذه ظاهرة طيبة وتؤكد على أن الوعود الأمريكية التي قدمت للعراق بدأت تتبلور وأن هناك حرية. لم تقمع هذه المظاهرات كما كانت في عهد الرئيس صدام حسين، رغم أنها كانت ترفض الوجود الأمريكي ترك لهم حرية التعبير في جو تفعمه الديمقراطية. أخت زينب،
سعد، بالنسبة للمساعدات التي تصل إلى العراق كانت هي متوالية من الكويت، وهل هذه المساعدات تصل إلى كل المدن العراقية يعني ليس فقط مدن الجنوب؟
نعم اختي، المساعدات ما زالت مستمرة. قبل قليل الكويت تبرعت ب$6 مليون كمعونة للشعب العراقي. يجب ألا نكون مستعجلين حقيقة في إيصال هذه في 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 الاستفهام عن عدم إيصال هذه المؤونات. الكويت بالنسبة للكويت لم تؤل جهدا، طائرتان كويتيتان عسكريتان قبل يومين هبطا في مطار بغداد محملة بمواد غاثة ومستلزمات طبية. الكويت وصلت معوناتها إلى مدينة النجف يوم أمس، كانت هناك قافلة وصلت إلى مدينة النجف ومحافظة السماوة وبعض المدن العراقية التي تستطيع الكويت إيصالها لها خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد أن بدأت الأجواء الأمنية تستتب وتستشري في العراق يبدو أن العراقيين مقبلون على مرحلة جديدة قد تخول حتى للقوات الأمريكية استقبال والسماح لقوافل الإغاثة بالانطلاق. سواء من الكويت أو من إيران أو أي من الدول المجاورة أو حتى عن طريق الجو على الأيام القادمة بعد استتباب الأمن في العراق، ستكون مؤهلة لوصول الكثير والكثير من المواد الإغاثية والمستلزمات الصحية التي بدأت مجموعات كبيرة من المنظمات العالمية للإغاثة وللصليب الأحمر اتخاذها للتمكن من إيصالها إلى جميع المدن العراقية.
نشكر مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد.
شكرا.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية الأولى لمساء اليوم. من المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المستشار الألماني جيرهارد شريدر بمطار مدينة هانوفر لمدة ساعة في ثالث لقاء يجمع بينهما هذه السنة للتباحث حول سبل منح الأمم المتحدة دورا محوريا في الجهود الهادفة إلى إعادة تعمير العراق مع السعي إلى تحقيق وحدة الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى الدكتور أياد الرمضاني في أحد مستشفيات مدينة الموصل أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرح عشرات آخرون في حادث إطلاق نار في المدينة اليوم. وتابع الدكتور الرمضاني قائلا في قسم الطوارئ من المستشفى أن هناك نحو 100 جريح و10 إلى 12 من القتلى نتيجة حادث إطلاق النار قرب مكاتب الحكم المحلي في إحدى ساحات وسط الموصل. الوكالة نسبت إلى 3 شهود وإلى جرحى تحدثوا إلى العاملين في المستشفى تأكيدهم بأن جنودا أمريكيين فتحوا النار على تجمهر من الناس كانوا يزدادون عدوانية تجاه المحافظ الجديد مشعان الجبوري وهو يلقي كلمة مؤيدة للولايات المتحدة. وأكدت القوات الأمريكية في وقت لاحق بأنها تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين 2 على الأقل وأنها ردت على مصدر النيران وأنها لم توجه نيرانها نحو الحشد المتجمهر في الساحة. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله في جنيف اليوم إن العاملين في مجال الإغاثة الدوليين في طريقهم اليوم الثلاثاء عائدين إلى العراق بعد مضي أقل من 4 أسابيع على قرار الأمين العام كوفي أنان بسحبهم من البلاد. وأضاف المكتب أن فريقا مكونا من 30 عضو على أهبة الاستعداد في قبرص بهدف العودة إلى العراق من أجل تقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم التوصيات المتعلقة بإجراءات الإغاثة. وتابع المكتب أن ما يزيد عن 700 عامل إغاثة دولي ينتظرون خارج العراق أوامر نشرهم في الداخل حيث سينضمون إلى 3400 من زملائهم العراقيين.
قال وزير الخارجية التركية عبد الله غول إن أنقرة ليس لديها أغراض خفية في العراق معربا في الوقت نفسه عن القلق من احتمال أن يستخدم فراغ السلطة في البلاد. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن رسالة بعث بها غول إلى نظرائه في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن هناك سوء تفاهم فيما يخص موقف تركيا تجاه العراق. وصرح غول بأن تركيا ليس لها مطامع سرية في العراق لكن لها قلقا مشروعا وحقيقيا كما ذكر. وواصل غول أن أنقرة أوضحت عن قلقها للولايات المتحدة والجماعتين المحليتين في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مضيفا أن عناصر إرهابية تركية مثل حزب العمال الكردستاني يتم منعها من استخدام فراغ السلطة في العراق على حد تعبيره. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية بدأت بتوزيع منشورات تحث فيها العراقيين على البقاء في بيوتهم في الليل في مسعى إلى التقليل من حجم الجريمة ومعارك الشوارع. وجاء في المنشورات أن مجرمين وقوى إرهابية لها علاقة مع النظام السابق لصدام حسين تنتقل في المدينة وترتكب أعمالا عدائية. مستمعين الكرام بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الأولى لهذا المساء قدمت لكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في متابعة متواصلة لأهم التطورات الجديدة في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الجديدة لمستجدات الحدث العراقي، وفيها نقف عند عدد من التطورات، من بينها: أول اجتماع تداولي للأحزاب والعشائر والطوائف الدينية في العراق من أجل بحث تشكيل حكومة عراقية جديدة يعقد بمقاطعة عدد من الأطراف الشيعية. استسلام قيادة وحدات تضم 16,000 جندي عراقي في محافظة الأنبار غرب العراق. وزير الخارجية البريطاني يختم اليوم جولة خليجية تركزت على بحث مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين. إيطاليا تعلن اليوم عزمها على إرسال 9,000 من القوات للعراق من أجل المساعدة في حفظ النظام وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية. رئيس الوزراء التركي يستبعد الحاجة إلى إرسال قوات تركية لشمال العراق، ويصف الوضع في كركوك بأنه مستقر حتى الآن. وفي الملف محاور أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. عقد في مدينة الناصرية في العراق اليوم أول اجتماع للأحزاب والعشائر والطوائف الدينية في العراق من أجل بحث تشكيل حكومة عراقية جديدة، وذلك بإشراف الولايات المتحدة. وبحسب تقارير الأنباء، فقد أعلن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومقره طهران عدم مشاركته في ذلك الاجتماع بدعوى أن الولايات المتحدة تنظمه. كما أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي عدم حضوره وأنه سيرسل ممثلا عنه، وقال إنه لا ينوي لعب دور سياسي في العراق، إنما المشاركة في إعادة بناء المجتمع المدني العراقي. وقد كنت اتصلت قبل قليل بمراسلنا في الكويت وسألته عن آخر ما توفر لديه من معلومات عن الاجتماع وظروفه، فقال:
نعم أخ محمد، ربما أنت قلت أنه أول اجتماع، فلذلك بدأت الأوضاع هناك تنحى منحى غريب، يعني العراقيون لم يتعودوا على مثل هذه الأجواء التي يرى مراقبون في الكويت وربما في الوطن العربي أنها أصبحت أجواء ديمقراطية، أن يخرج المواطنون العراقيون ويهتفون ضد هذا الاجتماع أو يؤيدون هذا الاجتماع، هذا بحد ذاته تغير جذري حدث في العراق. نعود للاجتماع، الاجتماع عقد في بداية صباح هذا اليوم وشهد بداية بعض الاختلافات والانقسامات بين التيارات السياسية العراقية التي اشتركت في هذا الاجتماع. بعض الفصائل أو التيارات السياسية العراقية الكبيرة لم تحضر، كما تعلم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لم يكن مشاركا بهذا الاجتماع. أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني المعارض العراقي أرسل بمندوب عنه، الجنرال غاري غارند حضر الاجتماع بنفسه، بدأ الاجتماع ببعض الاختلاف العراقي حول أساسيات معينة أو جزئيات معينة كان يجب أن يتم مناقشتها في هذا الاجتماع. الحقيقة الاجتماع شهد تقديم ورقة عمل حسب ما أفادت مصادر خاصة وقريبة من غرفة الاجتماع، ورقة عمل أمريكية قدمها غارنر تضع خطوط رئيسية لإدارة مدنية فقط تعنى بأشياء تنظيمية، ربما أن حساسية الموقف ورقعة المعارضة الذي بدأت ظاهرة للعيان في هذا الاجتماع أو قبله ربما أنها دفعت غارنر إلى التركيز على مسألة إدارة مدنية تنظيمية فقط، ولم يتم التطرق حتى الآن، حتى هذا الحوار أخي محمد لم يتم التطرق إلى السلطة السياسية، لأن المراقبون هناك وفي العراق ككل والمهتمين بالوضع العراقي يقولون أن مسألة تحديد سلطة سياسية أو تسمية أشخاص معينين بأسمائهم لم تأتي بعد الاجتماع هذا، أطلق عليه هناك اجتماع تحضيري لاجتماع أكبر سيضم فصائل من التيارات السياسية العراقية، سيعقد في بغداد خلال الأسبوعين القادمين حسب ما أكدت مصادر لإذاعة العراق الحر قريبة من هذا الاجتماع. الاجتماع حضره 14 من التيارات السياسية، 14 ممثل من التيارات السياسية كانوا خارج العراق، وباقي الأعضاء كانوا من التيارات السياسية التي كانت في العراق من زعماء العشائر ومختلف التيارات والفصائل العراقية الموجودة في العراق. أخ محمد،
طيب سعد، يعني هل سمح لوسائل الإعلام للصحفيين للمراسلين أخذ لقطات للاجتماع أو تصوير بعض المقاطع أو الحضور جلسات مراقبتها أم لا؟
أبدا أبدا أخ محمد، تشديدات أمنية تغلف هذا الاجتماع، لم يسمح لوسائل الإعلام بالاقتراب من مقر الاجتماع، هناك حواجز وضعت حسب ما أفادني مراسلون متواجدون هناك أنه لم يسمح لهم الاقتراب من غرفة الاجتماع. اللافت في الأمر أخ محمد، وحسب ما أكدت مصادر خاصة لي هناك، أن الجنرال جارنر قد أكد في بداية الاجتماع على ضرورة أن الفترة القادمة تتطلب وجود حاكم عسكري، ولكنه شدد للمجتمعون هناك أن هذه المرحلة لن تطول وأن مستقبل ومصير العراق سيكون بيد أبنائه، لكن المرحلة القادمة تتطلب وجود حاكم عسكري كما أكد جارنر لمختلف ممثلي التيارات السياسية خلال الاجتماع. أيضا جارنر أكد لهم على ضرورة الاهتمام مبدئيا بمسألة الأمن وتوفير الخدمات الصحية الضرورية والمتطلبات الضرورية في الحياة اليومية مثل الأمن والماء والمأكل وبعض الأمور التنظيمية في إدارات ربما تكون تختص بالجانب الإداري لا بالجانب العسكري والجانب السياسي.
طيب سعد، يعني بعد انفضاض الاجتماع هل صدر بيان، هل صدرت ورقة، هل تحدث أحد المشاركين للمراسلين؟
الاجتماع لم ينفض أخ محمد حتى إعداد ساعة هذا التقرير، الاجتماع ما زال منعقدا ومرشح أن يستمر حتى ربما لعدة ساعات قادمة، ربما 4 ساعات أو 5 ساعات قبل مغرب هذا اليوم من المحتمل أن ينفض الاجتماع. إلى الآن ما زال الاجتماع منعقد ولم تظهر أي شيء بوادر ولم يتم تصريح لأي وسيلة إعلام عما دار في المؤتمر. ربما خلال الاجتماع بعد نهاية الاجتماع يكون هناك تصريح لجارنر أو لمن يخوله بالتصريح، لكن إلى الآن لم يتم أي شيء من هذا النوع والاجتماع ما زال منعقدا حتى هذه الساعة.
إذن سعد محمد مراسلنا في الكويت، تبقى معنا على الخط لتوافينا بأي جديد، وشكرا جزيلا لك. هذا وقد تظاهر آلاف العراقيين صباح اليوم في مدينة الناصرية جنوب العراق للتنديد باجتماع للمعارضة العراقية يعقد اليوم في المدينة ذاتها، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أن اجتماع المعارضة لا يعبر عن إرادتهم. وذكر مراسل لوكالة فرانس بريس أن المتظاهرين الذين قدرت مصادر صحفية عددهم بحوالي 20,000 شخص في ساحة وسط المدينة أمام المقر السابق لحزب البعث، وهم يهتفون نعم نعم للحرية، نعم نعم للإسلام، ولا لا لأمريكا، لا لصدام. ورفع المتظاهرون الذين ساروا بقيادة مراجع وأئمة لافتات كتب عليها: نطالب أن يكون صوتنا هو صوت الحوزة العلمية في النجف جنوب العراق. كما أصدر المتظاهرون بيانا من 7 نقاط تلاه أحد الأئمة، طالبوا فيه بأن يكون لهم صوت وممثل شرعي في المؤتمر المنعقد اليوم وفي أي تجمع سياسي آخر. كما أعلن المتظاهرون رفض كل القرارات والتوصيات التي ستخرج عن المؤتمر لأنه لا يمثلنا بوصفنا الغالبية العظمى من الشعب العراقي بحسب ما ورد في البيان. وقال المتظاهرون أيضا إنهم يرفضون بشدة ويدينون التعامل مع أي عنصر من عناصر النظام البائد وتحت أي مبرر من المبررات. كما أعربوا عن تحفظهم من بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة المجلس البلدي الذي شكلته القوات الأمريكية يوم الاثنين من 10 أشخاص برئاسة العقيد المتقاعد شروان. وأكد المتظاهرون في بيانهم أنه إذا تجاهل المؤتمر هذه النداءات فإن النتيجة هي استبدال نظام طاغوتي بنظام طاغوتي آخر. أما الساحة الكردية العراقية فلها موقفها من الاجتماع. وقد سألت مندوبنا إلى المناطق الكردية من شمال العراق سامي شورش عن طبيعة واتجاهات الموقف الكردي فقال:
نعم، يعني هو من المفترض أن تكون القوى السياسية العراقية التي كانت تعرف في السابق طبعا بجماعات المعارضة العراقية أن تكون عقدت اليوم اجتماعها الذي وصفته الأوساط الكردية هنا بالاجتماع التداولي في الناصرية، وذلك للتداول في مجموعة من القضايا المتعلقة بإدارة العراق وأيضا المتعلقة بإنشاء جو من التفاهم والتعارف والتوافق بين هذه القوى، خصوصا أن عددا من هذه القوى يعني برز في الفترة الأخيرة من داخل العراق في خضم الحرب الأمريكية التي جرت ضد العراق. تحدثت إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي وأكد لي أن الاجتماع تداولي ويختص بالبحث في احتمالات المرحلة المقبلة، مضيفا أن مبعوث الرئيس الأمريكي زلماي خليلزاد قد يشارك في الاجتماع. كذلك تحدثت إلى فوزي حريري عضو مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكد بدوره أن الاجتماع سيبحث في كيفية عقد مؤتمر موسع في الفترة المقبلة لهذه القوى، ويحتمل أن يعقد هذا المؤتمر في العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة. عدنان مفتي أكد أن دكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد سيشارك من جانب الاتحاد في الاجتماع، بينما أكد حريري أن هشيار جباري سيشارك في الاجتماع.
طيب سامي، نعم. يعني هل هناك معلومات توفرت حول أجندة هذا الاجتماع، الأمور التي يعني ستطرح فيه، أم ظلت مجرد اجتماع تداولي تداول في أي شيء؟ هل حصلت على معلومات حول هذا الموضوع؟
نعم، الجانبان أكدا أن الاجتماع تداولي في خطه العام، وفي شرحهما لموضوع التداولي أكدا أن يعني ساحة المعارضة العراقية في الوقت الحالي أو القوى السياسية العراقية في الوقت الحالي يعني ساحة تحتاج إلى نوع من الجلوس إلى البعض والتحدث إلى البعض والتعرف على البعض، لأن كما نعرف قبلا المعارضة العراقية كانت مجتمعة في الخارج وكانت معروفة يعني أطيافها، لكن هل في الوقت الحالي برزت قوى عديدة من داخل التكوينات العراقية، من داخل رؤساء العشائر العراقيين، من داخل المدن العراقية، من داخل الأرياف؟ فلذلك هذه القوى تحتاج في بادئ الأمر إلى أن تتفاهم وتتعرف على بعضها، ومن ثم يعني يضعون خطوط عامة لمؤتمر موسع، خصوصا إذا عرفنا أن زعماء الأحزاب والجماعات العراقية لن يشاركوا في هذا الاجتماع، إنما الاجتماع يقتصر على كوادر من الدرجة الثانية من أعضاء المكاتب السياسية في الأحزاب، من ممثلي هذه الأحزاب. أما الموضوع السياسي الأساسي لتكوين أو صياغة مستقبل الحكم في العراق، فأعتقد أن هذا كما اتفق الطرفان الديمقراطي والوطني هذا الموضوع سيتم بحثه في بغداد في مؤتمر موسع.
طيب هل هناك معلومات عن هذا المؤتمر الموسع؟ متى سيعقد؟ في أي مكان؟ من يحضر؟
ليست هناك معلومات مؤكدة، يبدو أن هذا الموضوع سيبحث خلال الاجتماع التداولي في الناصرية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني رجح أن يعقد المؤتمر في بغداد، والاتحاد الوطني قال أن الزلماي خليلزاد قد يشارك في اجتماع الناصرية، وقال أن زلماي خليلزاد إذا لم يحضر إلى الناصرية فإنه سيحضر بالتأكيد إلى بغداد لحضور هذا المؤتمر، يعني موعد انعقاد المجتمع أيضا غير واضح، وربما يتم تحديده في هذا الاجتماع الذي يجري في الناصرية وقد لا يتجاوز أياما عدة.
مندوبنا إلى المناطق الكردية في شمال العراق الزميل سامي شورش وقد حدثنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. هذا وقد ذكر صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر الذي اختير لرئاسة الإدارة المؤقتة في العراق يترأس اجتماع المجموعات العراقية المعارضة في مدينة الناصرية جنوب العراق. وتوقع غارنر البالغ من العمر 64 عاما في حديث للصحيفة أن تكون مهمته لإعادة صياغة السياسة العراقية في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين صعبة وشائكة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش عين غارنر رئيسا لمكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق. وأعرب الجنرال الأمريكي الذي يرأس إدارة مؤقتة في العراق ما بعد الحرب في حديث نشر اليوم الثلاثاء عن قلقه من تباطؤ الجهود الساعية لبدء المرحلة الانتقالية. غارنر قال أيضا في حديث نشر في USA Today من مدينة الكويت إنه كان يتمنى أن يكون في بغداد منذ أسبوع، ولفت إلى خشيته الآن ومع تأخر يوم وراء الآخر من فقدان قوة الدفع. وأشار إلى أن هناك فراغات يجري سدها على غير رغبتنا على حد تعبيره. وعلى الرغم من انتهاء المعارك الرئيسة فيما يبدو إلا أن غارنر صرح بأن فريق العمل التابع له سيبقى في الكويت إلى أن يصبح العراق آمنا، وتابع قائلا لا تزال هناك جيوب كثيرة للمقاومة في بغداد، ولذلك يرفض القادة العسكريون الأمريكيون دخول مجموعة من المدنيين إلى هناك. ووصل 35 مسؤولا من مكتب غارنر للأعمار والمساعدات الإنسانية إلى ميناء أم قصر في جنوب العراق يوم الثلاثاء الماضي، أما غالبية فريقه ويزيد عددهم على 200 ومعظمهم مسؤولون أمريكيون فلا يزالون في الكويت. وقال غارنر في حديثه إنه بنهاية نيسان الجاري أو أول أيار المقبل سيكون لنا خلايا في كل محافظة من محافظات العراق. استسلمت قيادة وحدات تضم 16,000 جندي عراقي في محافظة الأنبار غرب العراق كانت تتولى مراقبة المنطقة المحادية لسوريا اليوم الثلاثاء إلى القوات الأمريكية. وبحسب تقرير لفرانس بريس قد عبر اللواء العراقي محمد الجرعاوي للكولونيل الأمريكي كورتيس بوتس بعدما وقع وثيقة استسلام قواته في صحراء غرب العراق عن استعداده للمساعدة، وقال أشكركم على تحرير العراق وفرض الاستقرار فيه، وأضاف آمل أن تكون لدينا علاقات صداقة مع الولايات المتحدة. إلى ذلك أعلن متحدث أمريكي اليوم أن القوات الأمريكية في بغداد تعتزم مضاعفة عدد الدوريات المشتركة مع الشرطة العراقية، ووعد بإعادة الكهرباء إلى بعض الأحياء في بغداد خلال 3 أيام. ونقلت فرانس بريس عن جون هولورث الضابط في قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز أن دورية مشتركة أولى نظمت الاثنين بمشاركة 5 سيارات للشرطة العراقية وسيارات جيب أمريكية، موضحا أنه يتوقع تسيير مزيد من الدوريات اليوم الثلاثاء، ولم يوضح في أي أحياء ستجري أعمال الدورية. وأشار إلى أن 50 مهندسا بدأوا استكشاف نظام توصيل الكهرباء في العاصمة العراقية التي حرم سكانها وعددهم 5 ملايين من التيار الكهربائي منذ 4 نيسان مع القصف العنيف الذي صاحب بدء الهجوم الأمريكي على بغداد. وأعرب عن اعتقاده أن الكهرباء ستعود إلى بعض أحياء بغداد خلال 2 أو 3 أيام. وفي تقرير لها من روما نقلت وكالة رويترز أن إيطاليا أعلنت اليوم أنها تعتزم إرسال 4,000 من القوات للعراق للمساعدة في حفظ النظام وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية. وقال فرانكو فراتيني وزير الخارجية لمجلس الشيوخ لا يمكننا أن نترك فترة ما بعد الحرب تسقط ضحايا أكثر من الحرب نفسها، وأضاف أن حجم القوة المرسلة سيتراوح ما بين 2,500 و 3,000 جندي من الجيش والبحرية، لكن دورها لا يكون قتاليا بل ستساعد القوات في أعمال الشرطة ونزع الألغام وحماية العمال الذين يقدمون المساعدات الطبية ويوزعون المساعدات الإنسانية. وتابع أن الوضع في العراق يزداد اضطرابا وأن إيطاليا التي أيدت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة يتعين أن تتحرك بسرعة من أجل مساعدة السكان. وقال فراتيني إن إيطاليا ستقيم مستشفيات ميدانية وستساعد في إصلاح الأضرار التي ألحقت بنظم توزيع المياه ومنع السلب والنهب، وأضاف أن العراق يجب أن يعاد للشعب العراقي. يذكر أن القرار النهائي بشأن القوة الإيطالية سيرجع للبرلمان، وتحظى حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بأغلبية في مجلسي البرلمان المتوقع أن يوافقا على إرسال هذه القوة. وصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم إلى الرياض في زيارة قصيرة للسعودية، المحطة الأخيرة في جولة خليجية تركزت على بحث مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق. وقال مصدر دبلوماسي إن سترو سيبحث مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في الوضع في العراق وتشكيل حكومة جديدة في هذا البلد والأوضاع الإقليمية. ونقل عن سترو قوله اليوم إن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا رئيسيا بالعراق إذا توقفت الدول المعارضة للحرب عن المناورات وقبلت الواقع الجديد. سترو قال في مؤتمر صحفي بمقر القيادة الوسطى الأمريكية في قطر إن إمكانية تولي ذلك الدور الحيوي لا تعتمد فقط على حسن نوايانا في بريطانيا والولايات المتحدة وتقديم التزام للأمم المتحدة وهو أمر قائم بالفعل، وإنما تعتمد أيضا على قدر ما يبديه الآخرون بمجلس الأمن وبخاصة الخمسة الدائمين من منهج بناء بنفس القدر. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن وزير الخارجية البريطاني أعلن اليوم أيضا أن على سوريا أن تثبت أنها ليست من الدول المارقة وترد على الاتهامات الموجهة لها بتوفير ملاذ آمن لقادة العراق الفارين. لكن وزير الخارجية البريطاني الذي يقوم بجولة خليجية رفض أن يتهم سوريا بأنها دولة مارقة كما فعلت واشنطن يوم الاثنين، وقال نحن نستخدم توصيفات مختلفة. وقال سترو خلال مؤتمر صحفي في مقر القيادة الوسطى بقطر إن أمام سوريا فرصة لتثبت أنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة، نتطلع إلى أن يفهموا هذا الواقع الجديد ويتحركوا قدما. وقال سترو أيضا
هناك بعض الأسئلة المهمة التي سيكون على سوريا مواجهتها والرد عليها. من المهم أن تقبل سوريا بالواقع الجديد وأن تعمل بطريقة بناءة ومتعاونة معنا ومع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالتساؤلات الخاصة بهل استقبلوا هاربين من نظام صدام إلى ما غير ذلك. تلك فرصة لبداية جديدة.
وقد أهالت الولايات المتحدة الضغوط على دمشق يوم أمس وهددت بفرض عقوبات على سوريا واتهمتها بإيواء قادة عراقيين وتطوير أسلحة كيماوية ومساندة الإرهاب. واتهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي سوريا بإجراء تجارب تشمل أسلحة كيماوية في فترة تتراوح ما بين 12 و15 شهرا الماضية. الوزير دونالد رامسفيلد حدد اتهاماته الأخيرة لسوريا كما يلي:
First I would say that we have seen chemical weapons tests.
سأقول أولا إننا لاحظنا إجراء سوريا تجارب لأسلحة كيماوية على مدى الأشهر الاثني عشر أو الخمسة عشر الماضية. ثانيا لدينا معلومات تظهر أن سوريا سمحت لسوريين وغيرهم بعبور الحدود إلى العراق.
هذا وقد نقل مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي نفي مصادر سورية مطلعة دخول نائب الرئيس العراقي المخلوع الأراضي السورية واتخاذ القيادة السورية إجراءات ضد عناصر حزب البعث المنهار في العراق. جان بولاتشكاي ومزيد من التفصيلات.
نفت مصادر سورية مطلعة صحة الأخبار التي ذكرت بأن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في الحكم العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري قد عبر الحدود إلى داخل الأراضي السورية منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الحدود السورية العراقية مغلقة تماما أمام كل أعضاء النظام العراقي السابق وأعضاء حزب البعث الذي كان يحكم بغداد بمن فيهم المواطنين من أصول عربية غير عراقية. وكان موقع إيلاف الأخبار على شبكة الأنترنت ذكر اليوم أن قائد إحدى فرق الحرس الجمهوري وهو الفريق علي الجيجاوي أكد لها أن الدوري غادر إلى العاصمة السورية إثر سقوط مدينة الموصل في أيدي قوات التحالف. ونقلت إيلاف عن الفريق علي الجيجاوي الذي انحاز إلى قوات التحالف بعد استسلامه أن الدوري غادر مع عدد من رجال النظام السابق وجنرالاته إلى سوريا فور تحرير مدينة الموصل. المصادر السورية أكدت أن الكلام السابق غير صحيح، هناك قرار صدر على أعلى المستويات بإغلاق الحدود أمام تدفق رموز النظام العراقي السابق، ويتم الالتزام بهذا القرار. وخير شاهد على ذلك الأخبار التي تتحدث عن وجود أعداد غير محددة من رجالات النظام السابق بالقرب من المعابر السورية المؤدية إلى العراق. وردا على سؤال حول إذا ما كانت هذه المعابر ستفتح أمام المواطنين العرب من أعضاء حزب البعث الذي كان يحكم العراق، قالت المصادر إن الحدود السورية العراقية مغلقة أمام كل من كان ينتمي إلى حزب البعث العراقي دون النظر إلى جنسيته إن كان عراقيا أو من دولة عربية أخرى. كلام المصادر السورية جاء ردا على معلومات صحفية نشرت اليوم أيضا، وأشارت إلى أن السلطات السورية أوقفت مجموعة من البعثيين اللبنانيين الذين غادروا بغداد في مقابل السماح لعائلاتهم بالدخول، وعرف منهم صادق شعيب ومحمد السكري. وذكرت التقارير الصحفية أنه ورغم الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين السوريين فإنه لا يزال هؤلاء موقوفين منذ يوم الجمعة. وبينت المصادر السورية أن السلطات لم توقف أحدا من هؤلاء، إنما تم إعادتهم إلى داخل الأراضي العراقية. وفيما يتعلق أعضاء حزب البعث العراقي بمن يحملون الجنسية السورية، قالت المصادر إذا ما أراد أي واحد منهم الدخول إلى سوريا فإنه سيواجه العقوبات التي تنتظره، على اعتبار أن المحاكم السورية كانت أصدرت عليهم أحكاما غيابية متفاوتة تصل بعضها إلى عقوبة الإعدام حسب تعبير المصادر المطلعة السورية. ومعلوم أنه ورغم تولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سوريا إلا أن هذا الجناح يختلف جذريا عن الجناح الذي كان يحكم في العراق، والأمر كان وصل بينهما إلى درجة محاولة كل جناح تصفية الآخر، إلى أن تحسنت العلاقات بين الدولتين نهاية العام 97 بعد قطيعة دامت نحو 20 عاما، لكنها ظلت محصورة على المستوى الاقتصادي ولم توافق سوريا على افتتاح سفارة عراقية في دمشق. وفي موضوع ذي صلة بالمسألة العراقية، تلقى اليوم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأسبانية أنا بلاسيو. وذكرت وكالة الأنباء العربية السورية سانا إن الحديث خلال الاتصال دار حول مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية ومسائل ذات اهتمام مشترك، وهي ذات الملفات التي بحثها الشرع مع نظيره الإيراني كمال خرازي في اتصال آخر تلقاه اليوم أيضا. وكانت المسألة العراقية حاضرة على طاولة المحادثات التي جمعت الرئيسين السوري بشار الأسد والسوداني عمر حسن البشير قبل أن يغادر الأخير العاصمة السورية اليوم عائدا إلى بلاده بعد زيارة استمرت ليومين. وذكرت وكالة سانا إن المحادثات تناولت الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية، وخصوصا الوضع على الساحة العراقية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع. وقالت سانا إن المحادثات تناولت أيضا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأهمية التشاور بين القادة العرب في هذه الظروف الصعبة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أعلن عبد الله جل وزير الخارجية التركي يوم الثلاثاء أنه لا دليل على امتلاك سوريا أسلحة دمار شامل، لكنه لم يستبعد أن يكون لدى الولايات المتحدة معلومات أكثر في هذا الصدد. ودعا جل الموجود في لوكسمبورغ لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي جيران العراق ودول المنطقة الأخرى للتصرف بحكمة لتفادي تفجير أزمة جديدة. ورأى الوزير التركي أن الوقت قد حان لإعادة الأمن والنظام، وقال
The region needs stability now. The war is over. Coalition forces are successful. Now
المنطقة الآن بحاجة إلى الاستقرار، فقد انتهت الحرب ونجحت قوات التحالف، وآن الأوان لإعادة الأمن والنظام في العراق، كما أن على بلدان المنطقة الأخرى التصرف بحكمة وتعقل، وعليها ألا تعطي أي ذرائع.
وشدد الوزير جل على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور في مرحلة إعادة أعمار العراق.
I think it's the common understanding that the UN should involve without delay.
أعتقد أن من الطبيعي مشاركة الأمم المتحدة في إعادة بناء العراق في مرحلة ما بعد الحرب من دون تأخير، فتحت مظلة المنظمة الدولية سيتم كل شيء بيسر وسهولة، كما أننا في حلف شمال الأطلسي نستطيع المساهمة أيضا في جزء من إعادة إعمار العراق.
الوزير قل تمنى ألا تطول الفترة الانتقالية في العراق، وقال
We hope that the transition period will not be long.
نأمل في أن لا تطول الفترة الانتقالية في العراق وأن يتسلم المواطنون العراقيون الإدارة قريبا، ومما لا شك فيه أنه لا بد قبل ذلك من إقرار دستور وإجراء انتخابات.
وفي جانب آخر، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه لا داعي لإرسال قوات تركية إلى شمال العراق، لافتا إلى أن الوضع في كركوك مستقر. كما انتقد المسؤول التركي بعض الصحف التركية التي تسعى من أجل تاجيج خلاف بين الأتراك والكرد. مزيد من التفصيلات من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
انتقد رئيس الوزراء التركي الصحافة التركية بتحريض الشعب على حكومته، وخاصة حول موضوع التطورات الراهنة في شمال العراق وفي كركوك، خاصة مشيرا إلى تحريف الصحف التركية بعض المواضيع الحساسة التي يمكن أن تتسبب في خلق مشاكل طائفية وقومية ووطنية كانت حكومته غير مسؤولة عنها. وأشار أردوغان إلى أن حكومته غير مسؤولة عن الأحداث التي حدثت في شمال العراق، منتقدا الصحافة اتهامه وكأنه تركيا كانت طرفا في الحرب. جاء ذلك في كلمة ألقاها في البرلمان التركي أمام أعضاء حزبه. وأشار أردوغان إلى أن العلاقات التركية مع الشعب العراقي جيدة، وخاصة مع كافة الفصائل القومية والدينية والطائفية. وتابع أردوغان قائلا: إن التركمان والأكراد أخوة وأشقاء الشعب التركي الشقيق. وأشار أردوغان إلى أن أسعار النفط قد بدأت تنخفض تدريجيا، فإن الاقتصاد التركي في تحسن. وأشار أردوغان إلى أن بعض كتاب النقاد انتقدوا حكومته بعدم تدخله في شمال العراق، مشيرا إلى أنهم لم يتحركوا بعقل سليم وبحكمة وبالصبر في سبيل التنسيق مع الإدارة الأمريكية في سبيل المحافظة على المصالح التركية الأمريكية المشتركة في المنطقة، ومشيرا إلى تبديد قلق ومخاوف المسؤولين الأتراك حول تعرض مصالح تركيا للخطر في شمال العراق، لأن القوات الأمريكية تسيطر على زمام الأمور من هناك. من ناحية ثانية، قال أردوغان إنه تلقى رسالة شكر من قبل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، يشكر فيها الحكومة التركية على مواصلة ثقتها بالإدارة الأمريكية في سياستها تجاه العراق، ويشكر تركيا على مواصلة تقديم خدمات إنسانية في شمال العراق وسماحها بعبور 650 شاحنة تابعة لوكالات الغوث العالمية والصليب الأحمر الأمريكي إلى شمال العراق لنقل مواد إنسانية، ومؤكدا على أن الوضع مستقر في كركوك، لأن الأكراد والتركمان والأشوريون والعرب يساهمون في حكومة تدير شؤون البلاد ضمن إدارة محلية كردية تركمانية أشورية مؤقتة إلى حين قيام سلطة مركزية في بغداد، ومؤكدا على تخصيص لجنة تركية أمريكية لمتابعة الأحداث في المنطقة لحل أبرز نقاط الخلاف عن طريق التشاور مع الأجهزة المعنية في وزارة الخارجية التركية. وشدد أردوغان على أن الوضع في شمال العراق مستقر حاليا، وليس هناك حاجة لإرسال قوات إضافية إلى شمال العراق، ومؤكدا على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال، وأن زيال أكد له أن تقرير الاستخبارات العسكري الذي أرسله ضباط الأتراك العاملين ضمن لجنة المتابعة والتنسيق الأمريكية الخاصة في شمال العراق تحت تصرف الجنرال الأمريكي هنري عثمان يشير إلى أن الأمور والوضع جيد ومستقر، وأن تركيا تراقب التطورات الراهنة في المنطقة عن كثب. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم ولا أصادق مع النور الدين أحمد.
أعزائنا المستمعين، أرحب بكم في جولة جديدة على الصحافة العربية الصادرة اليوم، حيث سنطلع على ما تناولته صحف عديدة من شؤون العراق. يرافقكم في جولة اليوم ولاء صادق ونور الدين أحمد.
نبدأ جولتنا بقراءة بعض العناوين.
في القدس العربي ظهرت العناوين التالية:
اجتماع الناصرية سيظهر خلافات المعارضة، وتفاقم الصراع على المشاركة بالإدارة الانتقالية،
خلافات بين الصالح والشلبي حول العراق الحر،
خيمة أمريكا تجمع المعارضين بحثا عن كارزاي، ورامسفيلد يستبعد جدولا زمنيا لانسحاب المارينز.
وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ:
أئمة مساجد ينازعون ممثلي الشلبي على أحياء بغداد.
مباحثات عراقية أمريكية بإدارة انتقالية.
إيران تهدد بمحاكمة القياديين العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم في حالة دخولهم إليها.
أنباء عن لجوء الدور إلى مصر، وسفير العراق لدى جامعة العربية باق في منصبه.
وفي صحيفة الحياة التي تصدر في لندن قرأنا العناوين التالية:
الكويت لا معلومات عن الأسرى، ومنشورات تناشد العراقيين المساعدة.
واشنطن تهدد سوريا وتتهمها بالإرهاب، واختبار أسلحة دمار، وإسرائيل تصر على 8 مطالب.
الناصرية ترفض مؤتمر الناصرية.
أما صحيفة الزمان الصادرة اليوم في لندن فطالعتنا بالعناوين التالية:
أسرى كويتيون أحياء في ملجأ في بغداد.
اقتحام تكريت ينهي مقاومة قوات النظام السابق.
بلير: الانتخابات بعد عام من سلطة مؤقتة.
تحركات واسعة لتسيير أنشطة الدولة. 22 معارضا عراقيا مرشحون لمراكز استشارية.
ونقرأ في صحيفة الراية القطرية:
تظاهرة في النجف تعبيرا عن التمسك بالوحدة بين الشيعة.
إيران تهدد بمحاكمة القادة العراقيين إذا دخلوا أراضيها.
بعد سيطرة الأمريكيين عليها، سقوط تكريت يعني انتهاء الحرب. وفي زاوية مقالات الرأي يكتب عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي معتبرا أن القوات الأمريكية لم تحرر العراق، بل أهانته واحتلته ومزقته وأذلت أبناءه، وأنها تستعد الآن لإذلال ما تبقى من العرب بطريقة نفسها وعملية التدمير نفسها. ولهذا وكما يرى الكاتب لن تجني غير المقاومة والأحقاد حسب قول الكاتب.
ومن عمان وفانا مراسلنا حازم بيضين بهذا العرض لما ورد في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي.
يقول ظاهر الضامن في صحيفة الرأي: إنما يشيع التفاؤل هو إمكانية أن تستفيد أنظمة عربية أخرى وتستخلص العبرة مما حدث في بغداد، فتقوم بنفسها بحساب الذات وتجري الإصلاحات اللازمة لتعيد في نهايتها السلطة والثروة للشعب وتسلمه المسؤولية عن شؤونه، وتقوم بهدم أصنامها قبل أن يسقطها الآخرون على النحو المذل الذي شاهده العالم في ميادين بغداد. وفي صحيفة الدستور يقول باتر وردم: إن سبب النزعة الانعزالية التي بدأت تظهر في العراق يعود إلى الإحساس الطبيعي بالمرارة لدى المواطنين العراقيين من عدم تفهم العرب لمعاناتهم طوال حياتهم في جحيم القمع والتسلط، ووصول هذا الإحساس إلى درجة اتهام العرب بأنهم قدموا الدعم للنظام العراقي ليواصل البطش بالمواطنين. ويقول العراقيون إنهم سئموا من كل الشعارات القومية والوطنية التي كان يرفعها النظام ويرددها العرب بحماس، بينما يعاني العراقيون الأمرين في بلادهم من الفقر وشظف العيش والقمع والقتل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي مقالات الرأي أيضا كتب علي إبراهيم في صحيفة الشرق الأوسط عن المتطوعين العرب الذين ذهبوا إلى العراق قائلا: إنها قصص تثير الحزن على شباب غرر بهم في معركة معروفة نتيجتها سلفا. واعتبر الكاتب أن هذه الظاهرة تطرح تساؤلات كثيرة حول أسلوب أصبح شائعا في الساحة السياسية العربية للمزايدات التلفزيونية والإعلامية التي لا تقود الناس سوى إلى المحرقة. واستطرد الكاتب أن النظام السياسي السابق في العراق أدرك أن شعبه وجيشه لن يدافع عنه، فلجأ إلى الخارج عبر الحرب الإعلامية من خلال عنتريات تلفزيونية في محطات لا يشاهدها العراقي العادي.
وتابع الكاتب بالقول: إذا كان أسلوب تصرف النظام العراقي السابق في الاستعانة بالمتطوعين العرب بينما العراق لا ينقصه الرجال، إذا كان مفهوما في ضوء إدراكه أن شعبه يكرهه، فإن غير المفهوم هو موقف القوى السياسية في دول عربية غررت بهؤلاء الشباب وسهلت لهم الذهاب إلى العراق كي يقتلوا بدون ثمن دفاعا عن نظام يريد شعبه إسقاطه، وذلك حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.
ومن دمشق وافانا مراسلنا جان بولاتش كاي بما نشرته الصحف السورية اليوم عن الشأن العراقي.
اعتبرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اليوم أن الفوضى الأهلية التي تجتاح العراق إنما يراد منها عمليا التغطية على التقويض السريع والمنظم لبنية الدولة العراقية والإيحاء بتوسيع استهدافات الحرب بغرض إغلاق المدى الميداني على متطلبات قوات الاحتلال، إضافة إلى المباشرة بتثبيت أركان وهياكل النظام السياسي والاقتصادي الموعود انطلاقا من المفهوم الأمريكي الخاص لبناء الدولة التابعة والنفطية. وقالت صحيفة البعث السورية في افتتاحيتها إن قوى الاحتلال عينت قيادة عسكرية ومدنية لإدارة احتلال تتهرب الآن من تحديد جدول زمني لإنهائه، وفيما تضيع الأهداف الأولية التي بررت الغزو في خضم الالتباسات القائمة حاليا حول طبيعة ومستقبل وجودها المسلح على الأرض، تتجنب الاعتراف بالمعادل الموضوعي لمعنى وحدة أرض وشعب العراق، إذ يبدو من غير الواضح تماما كيف سيتيسر لها ذلك وسط ما رتبته من تحالفات ميدانية على الأرض وفي خضم ما وزعته من جوائز ترضية على أطراف لا تتورع عن المجاهرة بتعارضاتها بل وتمارس التحارب الفعلي في سبيل تأكيد هذه التعارضات. جامبويات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي صحيفة الزمان نقرأ لعبد الزهر الركابي تحت عنوان: حقبة انقضت ومحنة ابتدأت. يقول الكاتب: الواقع الحالي لا يسمح لأحد بأن يقوم بتزييف الحقائق مثل ما فعل الجوبلزي محمد سعيد الصحافة، لكن هذا الأمر لا يمنعنا من القول إن العديد من أشباه وأمثال الصحاف ما يزالون يمتهنون التزييف وقلب الحقائق ولي معنى الكلمات وتشييم الدلالات، محاولين التغطية على المأزق الذي يعيشونه والتستر على الازدواجية التي يمارسونها بلا رتوش أو تزويق.
وحتى نكون دقيقين فيما نرمي إليه، كما يقول الكاتب، فإن الجميع هذه الأيام يعيش في محنة بل وفي مأزق من جراء ما يحصل وما حصل في العراق، وأن وطأة هذه المحنة تنصب على المعنيين بالقضية العراقية بشكل مباشر، حيث أن انهيار نظام صدام حسين المفاجئ والدخول السريع لقوات التحالف الأمريكي البريطاني إلى بغداد جعل الجميع يعيش حالة تختلط فيها الخيوط، إلى حد أن بعضهم يمسك بخيط التحرير وبعضهم الآخر يلوح بخيط الاحتلال، ومن الطبيعي أن بين الخيطين المذكورين تداعيات وتطورات بدأت نذورها تظهر باندفاع لا يمكن السيطرة عليه، كما قال الكاتب في صحيفة الزمان اللندنية.
وأخيرا هذا مراسلنا في الكويت سعد المحمد ينظر فيما تناولته الصحف الكويتية من شؤون العراق اليوم.
يقول صلاح السائر في الأنباء الكويتية: في حديقة فندق فلسطين في العاصمة العراقية بغداد جلس أحد أعضاء النظام العراقي السابق أمام كاميرا فضائية عربية وهو بكامل صحته وعافيته، وقد أعطى ظهرا لأفراد من القوات الأمريكية وأخذ يكيل السباب للغزاة الأمريكيين الذين استباحوا العراق، فكان مشهدا رائعا يفوق روعة مشهد سقوط تمثال صدام حسين. يتابع الكاتب: بعد هذا المشهد الرائع الذي بثته تلك الفضائية العربية يمكن القول باطمئنان أن العراق قد تحرر ليس من صدام حسين ونظام حزب البعث وحسب، فيتحرر من ثقافة عربية سائدة ومسيطرة على العقول تمنع الناس من حرية التعبير. وفي الرياض السعودية يقول عبد العزيز الجار الله: ماذا يقرأ العرب في سقوط بغداد؟ هذا هو السؤال المركزي الذي يجب أن نطرحه حتى لا تسقط عواصم عربية أخرى. فبعد أن اختفت الحكومة السابقة في بغداد حكومة صدام حسين، تكشف لنا أن العراق بلا مؤسسات دستورية حقيقية، فظهر في الشوارع شيوخ القبائل وزعماء الميليشيات والتنظيمات الحزبية لمواجهة لصوص الفوضى، وظهرت قيادات المرجعيات الدينية والوجوه التقليدية الدينية بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، واختفت المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية التي يفترض أن تملأ الشوارع العراقية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
جولتنا في الصحافة العربية انتهت. هذه تحية لكم من ولاء صادق ونور الدين أحمد.